الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس شرح الباعث الحثيث. هذا المجلس من تقريبا آخر مجلس من المجالس العملية، مع ما أخذناه في دروس البيقونية تكونون إن شاء الله قد ألممتم بكل ما تحتاجون إليه من معرفة أنواع هذا الفن للممارسة العملية لعلم الحديث. فبعد هذا الدرس إن شاء الله، بعد أن ننتهي منه في هذه الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، سأبدأ إن شاء الله من غد أو من بعد غد بوضع الأسئلة على منتديات نور الإسلام، ولا يجيب أحد من الذين حضروا معنا إلا بعد أن ينتهي من الدراسة والمراجعة، فلا يطلع على الأسئلة قبل أن ينتهي من المراجعة والدراسة، ثم بعد أن يطلع على الأسئلة لا أجيز له أن يفتح كتابا. إذا اطلع أحد منكم على الأسئلة الموجودة في منتديات نور الإسلام لا أجيز له أن يفتح كتابا بعد ذلك، فليجب بما فتح الله عليه كي نرى ما هي المستويات أولا، ثانيا نرى هل فهمك سيكون صحيحا أم فيه خطأ، لأن بالامتحان يعرف ما عند الطالب، فإذا كان صوابا فالحمد لله، وإذا كان خطأ يصوب له فهمه الذي فهمه. ثم بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا سنقرأ قراءة سريعة بقية الكتاب ونعلق عليها تعليقات خفيفة نفك بها عبارات الكتاب فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ثم بعد ذلك سنكمل مسيرتنا بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ هذه المسألة معنا الآن، أخذ الأجرة على التحديث. محدث جلس يحدث تلاميذه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل يجوز له أن يأخذ الأجر على التحديث؟ بعض المحدثين ما كان يحدث إلا إذا دفعوا له، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذه مسألتنا، هذه صورة المسألة. قال المؤلف رحمه الله: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم، أحمد بن حنبل معروف عندكم، وإسحاق هو ابن رهويه، وأبو حاتم اللي هو الرازي، أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، أي عدوا أخذ الأجرة على التحديث من خوارم المروءة. قال: وترخص أبو نعيم، الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي، وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، أي ما حجتهم في الترخيص في ذلك؟ القياس. القياس على ماذا؟ على أخذ الأجرة على تعليم القرآن. طيب، ما حكم المسألة المقاس عليها في الأصل، وهي مسألة أخذ الأجرة على القرآن، هل هي جائزة أم لا؟ فيها خلاف. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن قياسا على هذه، قياس أخذ الأجرة على التحديث قاسوها على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما ذكرنا فيها خلاف، فيها أقوال، منها المنع مطلقا، أي لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث أو الجواز إن لم يشترط أجرة على تلاميذه. فإن اشترط أجرة إن أعطوه من غير شرط يأخذ، إن اشترط قالوا لا يجوز له أن يأخذ. وهذه المسألة من أراد أن يطلع على مناقشتها ممكن أن يرجع إلى شرح البخاري لابن بطال المالكي، ناقشها هناك وتكلم عن أدلة الطائفتين أو أدلة الأقوال الثلاثة. هذا الدليل الأول للذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الحديث المذكور، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري في الرقية أنه رقى بالفاتحة وأخذ على الرقية 30 رأسا من الغنم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم بجواز الأخذ على تعليم القرآن. وقاسوا عليه قاس عليه من قال بجواز أخذ الأجرة على التحديث. وأما أدلة المانعين وهم الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول أيضا إبراهيم النخعي والزهري وإسحاق بن راهويه، قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، أخرجه أبو داود وغيره وهو مختلف في صحته، واحتجوا أيضا بحديث أخرى ضعيفة، وخصوا الأحاديث التي احتج بها الجمهور بالرقية، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ذاك في الرقية، لأنهم قالوا الرقية ليست عبادة محضة، هي فيها وجه عبادة وفيها وجه ليست عبادة، من وجه هي عبادة ومن وجه ليست عبادة، ونقلوا إجماع السلف على كراهة أخذ الأجر على القربات. أما مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن ففيها خلاف كما ذكرنا. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا على هذه المسألة وقال قال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا، هذا قول عامر الشعبي بالتفصيل، إن اشترط فلا يجوز وإن لم يشترط يأخذ، قال فإن إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم وهو ابن عتيبة تابعي لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن 10 دراهم، كل هذا عند البخاري معلقا. وقال البغوي رحمه الله وإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال جابر بن زيد لا بأس به ما لم يشترط، وبه قال ابن سيرين. فالأقوال كما ذكرت لكم والأدلة هي الأدلة المذكورة، والأورع والأتقى للشخص أن يبتعد عن أخذ الأجرة في المسائل التي هي تعبدية أو فيها وجه من أوجه التعبد. ثم قال المؤلف رحمه الله مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. الآن بدأ في الكلام عن مسألة عبارات الجرح والتعديل. قبل هذا اعلم بارك الله فيك أن الرواة، رواة الحديث على 5 طبقات، قسمهم إلى ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، 5 طبقات هذه لابد أن تحفظ. الطبقة الأولى أهل النقد والتنقير والبحث عن الرجال، أهل التزكية والجرح والتعديل، هذه الطبقة الأولى من طبقة رواة الحديث، وهذه الطبقة من الألفاظ المستعملة فيهم كي تعرفهم قولهم كان من أعلم الناس بالرجال، إذا قالوا في الراوي هذه الكلمة فمعنى ذلك أنه من أهل الجرح والتعديل، أو كان إماما الجرح والتعديل، أو كان عالما في الجرح والتعديل، أو عالما بالرجال، أو عارفا بالرجال، هذه الألفاظ كلها تدلك على ماذا؟ على أن هذا الرجل من الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. فإذا كان كلامه مقبولا عند أهل الحديث فيكون إماما في علم الحديث. الطبقة الثانية العدل في نفسه من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان، أي الثقة، أي الثقة الذي يكون هو في نفسه عدلا وحافظا فيقبل حديثه، لكن لا كلام له في مسائل الجرح والتعديل. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا، وهذه طبقة صاحب الحديث الحسن. الطبقة الأولى والثانية أصحاب الحديث الصحيح، الطبقة الثالثة صاحب الحديث الحسن، الطبقة الرابعة الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، وهذه الطبقة لصاحب الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، الذي يصلح في الشواهد والمتابعات. والطبقة الخامسة الكذابون والمتروكون من الرواة. هذه الطبقة من الضعفاء، هذه الطبقة للضعفاء الذين لا يصلح حديثهم في الشواهد والمتابعات. هذا تقسيم رواة الحديث. بإمكانك أن تختصر وتقول أصحاب الحديث الصحيح وأصحاب الحديث الحسن وأصحاب الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات وأصحاب الحديث الضعيف الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات. هذه أقسامهم. والطبقة الأولى التي هي طبقة أهل الجرح والتعديل ذكر ابن أبي حاتم في مقدمته جماعة منهم، منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والشعبي ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والدارقطني والنسائي وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. وكذلك ذكر جملة منهم المعلم رحمه الله في محاضرته علم الرجال. وكل طبقة من هذه الطبقات التي ذكرناها لها ألفاظ عند أهل الحديث تدل على أن الراوي من أهلها. إذا أطلقوا العبارة عليه، على الراوي، تدل على أنه من أصحاب طبقة من هذه الطبقات. مثلا إذا قالوا ثقة فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الثانية، من أصحاب الحديث الصحيح. إذا قالوا صدوق فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الثالثة، أي أنه حسن الحديث. إذا قالوا ضعيف فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الرابعة، أي أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يحتج به ويصلح في الشواهد والمتابعات. وإذا قالوا متروك أو كذاب فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الخامسة التي لا يصلح صاحبها لا في الحديث، لا في الحديث الصحيح ولا في الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، بل حديثه لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. وكل لفظة من هذه الألفاظ التي مثلنا بها لها مرادفات في المعنى. فمنها مثلا على سبيل المثال، وهي لا تنحصر كثيرة، أنت من خلال الممارسة ومن خلال كثرة القراءة في الجرح والتعديل ستعرفها، وستعرف أيضا مراد أصحابها بها. منها على سبيل المثال مثلا أعلى مراتب التعديل ما جاء بصيغة أفعل، كأن يقال أوثق الخلق أو أثبت الناس، وكذلك إليه المنتهى في التثبت. هذه أعلى مراتب من يحتج بحديثه، أعلى مراتب من يحتج بحديثه أن يقال فيه هذا، أثبت الناس إليه المنتهى في التثبت. هذه تسمى عند أهل الحديث أعلى عبارات التعديل، ومثلها أيضا عندما يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، عبارات قوية جدا، إمام في الحديث. ومنها أيضا هذه كل العبارات التي سأذكرها الآن كلها لأصحاب الحديث الصحيح. ومنها أيضا وهي المرتبة الثانية بعد هذه المرتبة الأولى التي ذكرناها، ما كرر اللفظ فيه أكثر من مرتين، كقولهم ثقة مأمون، ثبت، حجة، صاحب حديث. والثالثة ما ذكر فيه أكثر من لفظ، كقولهم ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة ثقة. هذه كلها المراتب لصاحب الحديث الصحيح، لكن لماذا قسموها إلى مراتب؟ هذا التقسيم ينفعك عند الترجيح. هم كلهم من قيل فيه مثلا إليه المنتهى في التثبت، ومن قيل فيه مثلا ثقة ثبت، كلاهما من أصحاب الحديث الصحيح، لكن عندما يختلفان في رواية حديث مثلا، تقدم من؟ تقدم صاحب المرتبة الأولى الذي قيل فيه إليه المنتهى في التثبت. وأما عند الاحتجاج فتحتج بهم جميعا وتصحح أحاديثهم جميعا. والطبقة والمرتبة الرابعة التوثيق بلفظة واحدة، كقولهم ثقة أو ثبت أو متقن، توثيق بكلمة واحدة فقط. هذه أنزل من المراتب المتقدمة، لكن أيضا صاحبها من أصحاب الحديث الصحيح، يصحح له. وأما قولهم ضابط فقط أو عدل فقط، تتنبه هنا، هذه صحيح لفظة واحدة لكنها لفظة غير كافية. إذا قال لك ثقة ماذا يعني؟ يعني أنه عدل وضابط، عدل وضابط. نعم، ما في صوت؟ طيب، إذا قال لك مثلا لفظة واحدة ثقة، نعم، إذا قال لك فلان ثقة ماذا يعني بذلك؟ يعني أنه عدل ضابط، يعني أنه عدل ضابط. لكن إذا قال لك ضابط فقط، معنى ذلك ماذا؟ أنه حافظ. طيب، ما خبر العدالة؟ هل هو عدل أم لا؟ لم يتكلم عن هذا. فكلمة ضابط وحدها لا تكفي، قوله ضابط يدلنا على أنه حافظ، وليس كل حافظ عدلا، نحتاج أن نعرف ما حاله في العدالة. عرفنا أنه ضابط بقولك لنا إنه ضابط، طب ما حاله في العدالة؟ أو إذا قال لك فلان عدل، طيب علمنا أنه عدل، لكن ما حاله من ناحية الحفظ؟ نحن من شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا، لا يكفي أن يكون عدلا ولا يكفي أن يكون ضابطا، لابد أن يجتمعان. كلمة ثقة أو ثبت أو متقن تدل على أنه ماذا؟ قد جمع الوصفين، لكن كلمة ضابط أو كلمة عدل لا تدل على ذلك. فتنتبه لألفاظ المحدثين أو لألفاظ الجرح والتعديل عموما، ليست كل لفظة تدل على العدالة والضبط أو تدل على السنة وعدم البدعة. أحيانا يكون الشخص حافظا لكنه لا يكون صاحب سنة، وأحيانا يكون صاحب سنة ولكنه ليس حافظا، فتحتاج أن تنتبه لعبارات المحدثين وتعطي كل عبارة معناها المراد منها. هذه المراتب كلها التي ذكرناها قلنا بأن صاحبها يكون من أصحاب الحديث الصحيح. والمرتبة التي بعد هذا قولهم ليس به بأس أو صدوق أو لا بأس به، وهذه المرتبة لصاحب الحديث الحسن، هذه المرتبة لصاحب الحديث الحسن. والمرتبة التي بعدها قولهم محله الصدق أو رووا عنه أو روى عنه الناس أو يروى عنه أو إلى الصدق ما هو أو وسط أو شيخ وسط أو شيخ أو مقارب الحديث أو صالح الحديث أو يعتبر به، كل هذه الألفاظ تدل على أن الراوي لم يوثق ولم يعدل تعديلا يصل إلى درجة الاحتجاج به، أي أنه لا يحتج بمن قيل فيه هذه الألفاظ، لا يحتج به. وبعض هذه الألفاظ يختلفون فيها، يختلف علماء الحديث في بعض هذه الألفاظ، فالبعض يحتج بصاحبها والبعض لا يحتج به، اللفظة نفسها تكون محل خلاف بين أهل الحديث. ثم بعد ذلك تأتي مراتب أخرى كثيرة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر عندكم في الحاشية تقسيمات الحافظ ابن حجر في أول التقريب، وترتيب هذه العبارات ووضعها في هذه المراتب اجتهادي، يعني كل محدث له نظرة في هذه العبارات. فبعض العبارات بعض أهل الحديث يجعلها من المرتبة الثانية، بعضهم يجعلها من المرتبة الثالثة، البعض يجعلها من المرتبة الرابعة وهكذا. فهذه المراتب تقسيمها وترتيبها إلى هذا الشكل الذي ذكرناه أو الذي ذكره الحافظ عندكم في الحاشية هو اجتهادي. وأنت من خلال ممارستك ونظرك في كتب الجرح والتعديل ستتضح لك أمور كثيرة، وسيتبين لك المعاني المرادة من هذه الألفاظ عند أصحابها. ذكر الحافظ ابن حجر المرتبة الأولى مرتبة الصحابة، المرتبة الثانية مرتبة من مدح بأفعل التفضيل، أوثق الناس، أعلم الناس، أو من قيل فيه ثقة 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 حافظ. المرتبة الثالثة جعلها مرتبة من قيل فيه لفظة واحدة ثقة أو متقن أو ثبت. المرتبة الرابعة جعلها لمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. المرتبة الخامسة جعلها لمن قيل فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة. بعض هذه الألفاظ يحتج بصاحبها وبعضها لا يحتج به. المراتب التي قبل هذه الخامسة عند الحافظ ابن حجر كلها يحتج بها، وكلها أصحابها من أصحاب الحديث الصحيح. أما هذه المرتبة الرابعة فقط أصحابها من أصحاب الحديث الحسن، أما الخامسة فمختلف فيها، صدوق سيء الحفظ، محل خلاف هل يحتج به أم لا يحتج به، الصحيح أنه لا يحتج به. صدوق يهم، الصحيح أنه يحتج به أو له أوهام. صدوق يخطئ، لا يحتج به، يكون ضعفه شديدا بحيث لا يحتج به. لا أقصد بالشديد أنه لا يصلح في الشواهد، لا يصلح في الشواهد ولكن لا يحتج به. صدوق تغير بآخرة يحتج به كذلك، يوجد في الصحيح ممن قيل فيهم هذا جماعة. وعلى كل حال أنت ترجع لكلام أهل العلم في كتب الجرح والتعديل ويترجح عندك أشياء ويكون لك نظرك الخاص. الطبقة السادسة عند الحافظ بن حجر من قيل فيه ليس من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول. عند الحافظ بن حجر في التقريب تجد الكثير من الرواة يقول فيهم مقبول أي إذا توبع وإلا فلا، وليس معنى مقبول أنه يحتج به، لا، معناه أنه إذا توبع يحتج به وإلا فلا، أي يصلح في الشواهد والمتابعات. الطبقة السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهور الحال، وهذا يصلح في الشواهد والمتابعات. والتي بعدها من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف ولم يبين والإشارة إليه ضعيف، وهذا لا يحتج به ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. من لم يرو التي بعدها من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، أي مجهول العين، وهذا شيخنا رحمه الله كان يذهب إلى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والتي بعدها متروك أو متروك الحديث أو واهل الحديث أو ساقط، وهذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات أصلا، وكذلك من بعدها من المراتب عند الحافظ بن حجر. هذه مراتب الجرح والتعديل، وهذه الاستعمالات، استعمالات هذه الألفاظ لجمهور المحدثين على ما ذكرناه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. هذه الاصطلاحات اللي ذكرناها مستعملة عند جمهور المحدثين بالمعاني التي ذكرناها، لكن هناك بعض الاصطلاحات خاصة بأقوام تعطي عندهم معنى معين. فمنها مثلا، ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. الإمام البخاري عبارته في التجريح لطيفة لا تكون شديدة، فيقول في الرجل سكت عنه أو فيه نظر وهو هالك، لا يصلح في الشواهد والمتابعات من قال فيه البخاري هذه الكلمة. سكت عنه، ظاهر هذه العبارة أنهم لم يتعرضوا له بجرح ولا بتعديل، ولكنها عند البخاري بمعنى تركوه، هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله. وقولهم فيه نظر معناها عنده أنه متهم أو ليس بثقة على ما قال الذهبي رحمه الله، مع أن ظاهرها أنه ضعف خفيف، لكن عند البخاري هو ضعف شديد. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، يريد ابن كثير رحمه الله هنا أن ابن معين يستعمل كلمة لا بأس به في بعض المواضع بمعنى كلمة ثقة، أي يكون من أصحاب الحديث الصحيح. عند جمهور المحدثين كما ذكرنا في السابق إذا قالوا في الراوي ثقة فهو من أصحاب الحديث الصحيح، لكن إذا قالوا فيه ليس به بأس فهو من أصحاب الحديث الحسن، هذا المستعمل عند المحدثين. وليس به بأس ليس كالثقة، بل أنزل مرتبة. لكن هنا ينقل لنا عن ابن معين أنه إذا قال ليس به بأس في الراوي فهو ثقة. نرجع إلى لفظ كلام ابن معين كي نرى هذا الكلام هل هو صحيح أم لا. قال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. الآن من نظرنا في هذه العبارة الذي يترجح عندي أن ابن معين يعني بقوله إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة أي محتج به، ولا يريد بذلك أن منزلة هذه الكلمة بنفس منزلة تلك الكلمة، لا، ولكن يريد أنه إذا قال في الراوي ليس به بأس فهو محتج به، وإذا قال به فيه ضعيف فلا يحتج به، لذلك قال بعدها وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. والدليل على ذلك أنك تجد علماء الحديث يستعملون هذه الكلمة في غير ما وضعت له ها هنا، فيستعملونها للدلالة على أن الراوي يحتج به، على أن صاحبها يحتج به. انظر مثلا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله عندما عرف الحديث الشاذ، قال إذا خالف الثقات، إذا خالف الثقة الثقات، أو بهذا المعنى، المهم فيها هذه الموضع الشاهد. فهنا الإمام الشافعي لا يريد مخالفة الثقة للثقات، الثقة صاحب الحديث الصحيح، وإذا خالف صاحب الحديث الحسن فلا يكون شاذا، لا، الظاهر من كلام ابن الشافعي أنه يريد أن يقول إذا خالف الذي يحتج به من هو أولى منه فهنا تكون روايته شاذة، وهذا عند استقرائك لكلام المحدثين تجد هذا المعنى موجودا بوضوح في كلامهم. لا يستعملون كلمة ثقة دائما على معنى أنها وصف لصاحب الحديث الصحيح، لا، أحيانا يستعملونها ويريدون بها أن صاحبها محتج به فقط، وهذا الذي يظهر لي من كلام ابن معين ها هنا. فيبقى كلام ابن معين على أصله، ومن استقرأ كلامه في كتب الجرح والتعديل ظهر له ذلك. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، أي أن كلمة صدوق أو لا بأس به أو محله الصدق عند ابن أبي حاتم لا يحتج به، بينما عند الجمهور كما ما ذكرنا سابقا كلمة صدوق وكلمة لا بأس به يحتج به، وصاحبه يكون من أصحاب الحديث الحسن. ثم قال وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ليس في ذلك أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا بالإجماع، هذا كلام فاسد باطل مردود على صاحبه. تأمل كلام أحمد بن صالح، قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، لا يلزم من الترك الاحتجاج، عفوا لا يلزم من عدم الترك الاحتجاج، لا يلزم من عدم الترك الاحتجاج، يكون ضعيفا، لأنك إما أن تحتج بالراوي أو أن تترك روايته مطلقا ولا تكتبها حتى كتابة، أو يكون ضعيفا تكتب روايته ولكنك لا تحتج به. فهنا يقول أحمد بن صالح بأنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فهو يكتبه ويدخله عنده في كتابه لكن لا يحتج به. ثم ماذا يريد بقوله حتى يجتمع الجميع؟ يريد من ذلك أهل مصر، أهل بلد الراوي، في رواية عن أحمد بن صالح قال فيها مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه، أي أهل بلده إذا اجتمعوا على ترك حديثه يتركه، إذا ما اجتمعوا يضعه في كتابه أو يروي له، لكن لا يلزم من ذلك أنه يحتج به. ثم قال في تتمة كلامه: قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على تركه. وهذا واضح أنه عنده ضعيف لا يحتج به، ولكنه يحدث عنه أو يدخله في كتابه. هذا معنى كلام أحمد بن صالح المصري. أما النسائي الذي له كلمة مشابهة لهذه فيعني بترك الجميع أن في كل طبقة من طبقات المحدثين الذين يتكلمون في الجرح والتعديل متشدد ومتوسط، كيحيى بن سعيد مثلا، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال النسائي: لا أترك حديث المحدث حتى يجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على تركه. هذا معنى قوله حتى يجتمع الجميع على تركه، أي حتى يجتمع المتشدد والمتوسط على تركه. هذا معنى كلام النسائي رحمه الله. فليس في الموضوع دندن حول الإجماع بتاتا، فلا يتعلق بهاتين الكلمتين أحد. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال. هو هذا هو الضابط لهذه المسألة. من وقف على عبارات القوم يفهم ماذا يريدون منها في غالب الأحوال، عندما يستقرئ ويكثر من القراءة في كتب الجرح والتعديل تتبين له الأمور وتتضح، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، في زمن ابن الصلاح متأخر بعد أن دونت الأحاديث وضبط الرجال وعرف من يحتج به ومن لا يحتج به، وانتهى علم الرواية واستقر في عهد ابن الصلاح، كانت قد تأخر في زمنهم. في غالب أهل زمنهم فقدت شروط الأهلية، ولم يبق إلا معارعة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. ولا فائدة من روايتهم في تلك العصور، فقد استقرت الرواية وضبطت الأحاديث، والحمد لله. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس شرح الباعث الحثيث. هذا المجلس من تقريبا آخر مجلس من المجالس العملية، مع ما أخذناه في دروس البيقونية تكونون إن شاء الله قد ألممتم بكل ما تحتاجون إليه من معرفة أنواع هذا الفن للممارسة العملية لعلم الحديث. فبعد هذا الدرس إن شاء الله، بعد أن ننتهي منه في هذه الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، سأبدأ إن شاء الله من غد أو من بعد غد بوضع الأسئلة على منتديات نور الإسلام، ولا يجيب أحد من الذين حضروا معنا إلا بعد أن ينتهي من الدراسة والمراجعة، فلا يطلع على الأسئلة قبل أن ينتهي من المراجعة والدراسة، ثم بعد أن يطلع على الأسئلة لا أجيز له أن يفتح كتابا. إذا اطلع أحد منكم على الأسئلة الموجودة في منتديات نور الإسلام لا أجيز له أن يفتح كتابا بعد ذلك، فليجب بما فتح الله عليه كي نرى ماذا ما هي المستويات أولا، ثانيا نرى هل فهمك سيكون صحيحا أم فيه خطأ، لأن بالامتحان يعرف ما عند الطالب، فإذا كان صوابا فالحمد لله، وإذا كان خطأ يصوب له فهمه الذي فهمه. ثم بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا سنقرأ قراءة سريعة بقية الكتاب ونعلق عليها تعليقات خفيفة نفك بها عبارات الكتاب فقط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ثم بعد ذلك سنكمل مسيرتنا بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ هذه المسألة معنا الآن، أخذ الأجرة على التحديث. محدث جلس يحدث تلاميذه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة على التحديث؟ بعض المحدثين ما كان يحدث إلا إذا دفعوا له، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذه مسألتنا، هذه صورة المسألة. قال المؤلف رحمه الله: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم، أحمد بن حنبل معروف عندكم، وإسحاق هو ابن رهويه، وأبو حاتم اللي هو الرازي، أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، أي عد أخذ الأجرة على التحديث من خوارم المروءة. قال: وترخص أبو نعيم، الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي، وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، أي ما حجتهم في الترخيص في ذلك؟ القياس. القياس على ماذا؟ على أخذ الأجرة على تعليم القرآن. طيب، ما حكم المسألة المقاس عليها في الأصل، وهي مسألة أخذ الأجرة على القرآن، هل هي جائزة أم لا؟ فيها خلاف. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن قياسا على هذه، قياس أخذ الأجرة على التحديث، قاسوها على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما ذكرنا فيها خلاف، فيها أقوال، منها المنع مطلقا، أي لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث أو الجواز إن لم يشترط، إن لم يشترط أجرة على تلاميذه، فإن اشترط أجرة، إن أعطوه من غير شرط يأخذ، إن اشترط قالوا لا يجوز له أن يأخذ. وهذه المسألة من أراد أن يطلع على مناقشتها ممكن أن يرجع إلى شرح البخاري لابن بطال المالكي، ناقشها هناك وتكلم عن أدلة الطائفتين أو أدلة الأقوال الثلاثة. هذا الدليل الأول للذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الحديث المذكور: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري في الرقية، أنه رقى بالفاتحة وأخذ على الرقية 30 رأسا من الغنم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم بجواز الأخذ على تعليم القرآن، وقاسوا عليه، قاس عليه من قال بجواز أخذ الأجرة على التحديث. وأما أدلة المانعين وهم الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول أيضا إبراهيم النخعي والزهري وإسحاق بن راهويه، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. أخرجه أبو داود وغيره، وهو مختلف في صحته، واحتجوا أيضا بحديث أخرى ضعيفة، وخصوا الأحاديث التي احتج بها الجمهور بالرقية، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ذاك في الرقية. لأنهم قالوا الرقية ليست عبادة محضة، هي فيها وجه عبادة وفيها وجه ليست عبادة، من وجه هي عبادة ومن وجه ليست عبادة، ونقلوا إجماع السلف على كراهة أخذ الأجر على القربات. أما مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن ففيها خلاف كما ذكرنا. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا على هذه المسألة وقال: قال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا. هذا قول عامر الشعبي بالتفصيل، إن اشترط فلا يجوز وإن لم يشترط يأخذ. قال: فإن إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم وهو ابن عتيبة تابعي: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن 10 دراهم. كل هذا عند البخاري معلقا. وقال البغوي رحمه الله: وإلى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط، وبه قال ابن سيرين. فالأقوال كما ذكرت لكم والأدلة هي الأدلة المذكورة، والأورع والأتقى للشخص أن يبتعد عن أخذ الأجرة في المسائل التي هي تعبدية أو فيها وجه من أوجه التعبد. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. الآن بدأ في الكلام عن مسألة عبارات الجرح والتعديل. قبل هذا اعلم بارك الله فيك أن رواة الحديث على 5 طبقات، قسمهم إلى ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، 5 طبقات هذه لابد أن تحفظ. الطبقة الأولى أهل النقد والتنقير والبحث عن الرجال، أهل التزكية والجرح والتعديل، هذه الطبقة الأولى من طبقة رواة الحديث. وهذه الطبقة من الألفاظ المستعملة فيهم كي تعرفهم قولهم: كان من أعلم الناس بالرجال. إذا قالوا في الراوي هذه الكلمة فمعنى ذلك أنه من أهل الجرح والتعديل، أو كان إماما الجرح والتعديل، أو كان عالما في الجرح والتعديل، أو عالما بالرجال، أو عارفا بالرجال. هذه الألفاظ كلها تدلك على ماذا؟ على أن هذا الرجل من الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. فإذا كان كلامه مقبولا عند أهل الحديث فيكون إماما في علم الحديث. الطبقة الثانية: العدل في نفسه من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان، أي الثقة الذي يكون هو في نفسه عدلا وحافظا فيقبل حديثه، لكن لا كلام له في مسائل الجرح والتعديل. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة: الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا، وهذه طبقة صاحب الحديث الحسن. الطبقة الأولى والثانية أصحاب الحديث الصحيح، الطبقة الثالثة صاحب الحديث الحسن، الطبقة الرابعة الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، وهذه الطبقة لصاحب الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، الذي يصلح في الشواهد والمتابعات. والطبقة الخامسة الكذابون والمتروكون من الرواة. هذه الطبقة من الضعفاء، هذه الطبقة للضعفاء الذين لا يصلح حديثهم في الشواهد والمتابعات. هذا تقسيم رواة الحديث. بإمكانك أن تختصر وتقول أصحاب الحديث الصحيح وأصحاب الحديث الحسن وأصحاب الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات وأصحاب الحديث الضعيف الذي لا يصلح في الشواهد والمتابعات. هذه أقسامهم. والطبقة الأولى التي هي طبقة أهل الجرح والتعديل ذكر ابن أبي حاتم في مقدمته جماعة منهم، منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والشعبي ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والدارقطني والنسائي وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. وكذلك ذكر جملة منهم المعلم رحمه الله في محاضرته علم الرجال. وكل طبقة من هذه الطبقات التي ذكرناها لها ألفاظ عند أهل الحديث تدل على أن الراوي من أهلها، إذا أطلقوا العبارة عليه على الراوي تدل على أنه من أصحاب طبقة من هذه الطبقات. مثلا إذا قالوا ثقة فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الثانية من أصحاب الحديث الصحيح، إذا قالوا صدوق فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الثالثة أي أنه حسن الحديث، إذا قالوا ضعيف فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الرابعة أي أنه يصلح في الشواهد والمتابعات لا يحتج به ويصلح في الشواهد والمتابعات، وإذا قالوا متروك أو كذاب فمعنى ذلك أنه من أصحاب الطبقة الخامسة التي لا يصلح صاحبها لا في الحديث لا في الحديث الصحيح ولا في الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، بل حديثه لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. وكل لفظة من هذه الألفاظ التي مثلنا بها لها مرادفات في المعنى، فمنها مثلا على سبيل المثال وهي لا تنحصر كثيرة، أنت من خلال الممارسة ومن خلال كثرة القراءة في الجرح والتعديل ستعرفها وستعرف أيضا مراد أصحابها بها. منها على سبيل المثال مثلا أعلى مراتب التعديل ما جاء بصيغة أفعل، كأن يقال أوثق الخلق أو أثبت الناس، وكذلك إليه المنتهى في التثبت، هذه أعلى مراتب من يحتج بحديثه، أعلى مراتب من يحتج بحديثه أن يقال فيه هذا، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت، هذه تسمى عند أهل الحديث أعلى عبارات التعديل، ومثلها أيضا عندما يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، عبارات قوية جدا، إمام في الحديث. ومنها أيضا هذه كل العبارات التي سأذكرها الآن كلها لأصحاب الحديث الصحيح، ومنها أيضا وهي المرتبة الثانية بعد هذه المرتبة الأولى التي ذكرناها ما كرر اللفظ فيه أكثر من مرتين، كقولهم ثقة مأمون، ثبت، حجة، صاحب حديث. والثالثة ما ذكر فيه أكثر من لفظ، كقولهم ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة ثقة. هذه كلها المراتب لصاحب الحديث الصحيح، لكن لماذا قسموها إلى مراتب؟ هذا التقسيم ينفعك عند الترجيح. هم كلهم من قيل فيه مثلا إليه المنتهى في التثبت، ومن قيل فيه مثلا ثقة ثبت، كلاهما من أصحاب الحديث الصحيح، لكن عندما يختلفان في رواية حديث مثلا تقدم من؟ تقدم صاحب المرتبة الأولى الذي قيل فيه إليه المنتهى في التثبت، وأما عند الاحتجاج فتحتج بهم جميعا وتصحح أحاديثهم جميعا. والطبقة والمرتبة الرابعة التوثيق بلفظة واحدة كقولهم ثقة أو ثبت أو متقن، توثيق بكلمة واحدة فقط، هذه أنزل من المراتب المتقدمة، لكن أيضا صاحبها من أصحاب الحديث الصحيح يصحح له. وأما قولهم ضابط فقط أو عدل فقط، تتنبه هنا، هذه صحيح لفظة واحدة لكنها لفظة غير كافية. إذا قال لك ثقة ماذا يعني؟ يعني أنه عدل وضابط، عدل وضابط. نعم، ما في صوت. طيب، إذا قال لك مثلا لفظة واحدة ثقة، نعم، إذا قال لك فلان ثقة ماذا يعني بذلك؟ يعني أنه عدل ضابط، يعني أنه عدل ضابط. لكن إذا قال لك ضابط فقط معنى ذلك ماذا؟ أنه حافظ. طيب، ما خبر العدالة؟ هل هو عدل أم لا؟ لم يتكلم عن هذا. فكلمة ضابط وحدها لا تكفي، قوله ضابط يدلنا على أنه حافظ، وليس كل حافظ عدلا، نحتاج أن نعرف ما حاله في العدالة. عرفنا أنه ضابط بقولك لنا إنه ضابط، طب ما حاله في العدالة؟ أو إذا قال لك فلان عدل، طيب علمنا أنه عدل، لكن ما حاله من ناحية الحفظ؟ نحن من شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا، لا يكفي أن يكون عدلا ولا يكفي أن يكون ضابطا، لابد أن يجتمعان. كلمة ثقة أو ثبت أو متقن تدل على أنه ماذا؟ قد جمع الوصفين. لكن كلمة ضابط أو كلمة عدل لا تدل على ذلك، فتنتبه لألفاظ المحدثين أو لألفاظ الجرح والتعديل عموما، ليست كل لفظة تدل على العدالة والضبط أو تدل على السنة وعدم البدعة. أحيانا يكون الشخص حافظا لكنه لا يكون صاحب سنة، وأحيانا يكون صاحب سنة ولكنه ليس حافظا، فتحتاج أن تنتبه لعبارات المحدثين وتعطي كل عبارة معناها المراد منها. هذه المراتب كلها التي ذكرناها قلنا بأن صاحبها يكون من أصحاب الحديث الصحيح. والمرتبة التي بعد هذا قولهم ليس به بأس أو صدوق أو لا بأس به، وهذه المرتبة لصاحب الحديث الحسن، هذه المرتبة لصاحب الحديث الحسن. والمرتبة التي بعدها قولهم محله الصدق أو رووا عنه أو روى عنه الناس أو يروى عنه أو إلى الصدق ما هو أو وسط أو شيخ وسط أو شيخ أو مقارب الحديث أو صالح الحديث أو يعتبر به، كل هذه الألفاظ تدل على أن الراوي لم يوثق ولم يعدل تعديلا يصل إلى درجة الاحتجاج به، أي أنه لا يحتج بمن قيل فيه هذه الألفاظ، لا يحتج به. وبعض هذه الألفاظ يختلفون فيها، يختلف علماء الحديث في بعض هذه الألفاظ، فالبعض يحتج بصاحبها والبعض لا يحتج به، اللفظة نفسها تكون محل خلاف بين أهل الحديث. ثم بعد ذلك تأتي مراتب أخرى كثيرة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر عندكم في الحاشية تقسيمات الحافظ ابن حجر في أول التقريب وترتيب هذه العبارات ووضعها في هذه المراتب اجتهادي، يعني كل محدث له نظرة في هذه العبارات. فبعض العبارات بعض أهل الحديث يجعلها من المرتبة الثانية، بعضهم يجعلها من المرتبة الثالثة، البعض يجعلها من المرتبة الرابعة وهكذا. فهذه المراتب تقسيمها وترتيبها إلى هذا الشكل الذي ذكرناه أو الذي ذكره الحافظ عندكم في الحاشية هو اجتهادي. وأنت من خلال ممارستك ونظرك في كتب الجرح والتعديل ستتضح لك أمور كثيرة، وسيتبين لك المعاني المرادة من هذه الألفاظ عند أصحابها. ذكر الحافظ ابن حجر المرتبة الأولى مرتبة الصحابة، المرتبة الثانية مرتبة من مدح بأفعال التفضيل، أوثق الناس، أعلم الناس، أو من قيل فيه ثقة حافظ. المرتبة الثالثة جعلها مرتبة من قيل فيه لفظة واحدة، ثقة أو متقن أو ثبت. المرتبة الرابعة جعلها لمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. المرتبة الخامسة جعلها لمن قيل فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرى. بعض هذه الألفاظ يحتج بصاحبها وبعضها لا يحتج به. المراتب التي قبل هذه الخامسة عند الحافظ ابن حجر كلها يحتج بها، وكلها أصحابها من أصحاب الحديث الصحيح. أما هذه المرتبة الرابعة فقط أصحابها من أصحاب الحديث الحسن، أما الخامسة فمختلف فيها، صدوق سيء الحفظ، محل خلاف هل يحتج به أم لا يحتج به. الصحيح أنه لا يحتج به. صدوق يهم، الصحيح أنه يحتج به أو له أوهام. صدوق يخطئ، لا يحتج به، يكون ضعفه شديدا بحيث لا يحتج به. لا أقصد بالشديد أنه لا يصلح في الشواهد، لا يصلح في الشواهد ولكن لا يحتج به. صدوق تغير بآخرة يحتج به كذلك، يوجد في الصحيح ممن قيل فيهم هذا جماعة. وعلى كل حال أنت ترجع لكلام أهل العلم في كتب الجرح والتعديل ويترجح عندك أشياء ويكون لك نظرك الخاص. الطبقة السادسة عند الحافظ بن حجر من قيل فيه من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول. عند الحافظ بن حجر في التقريب تجد الكثير من الرواة يقول فيهم مقبول، أي إذا توبع وإلا فلا. وليس معنى مقبول أنه يحتج به، لا، معناه أنه إذا توبع يحتج به وإلا فلا، أي يصلح في الشواهد والمتابعات. الطبقة السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهور الحال، وهذا يصلح في الشواهد والمتابعات. والتي بعدها من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف ولم يبين والإشارة إليه ضعيف، وهذا لا يحتج به ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. من لم يروي التي بعدها من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، أي مجهول العين. وهذا شيخنا رحمه الله كان يذهب إلى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والتي بعدها متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، وهذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات أصلا. وكذلك من بعدها من المراتب عند الحافظ ابن حجر. هذه مراتب الجرح والتعديل، وهذه استعمالات هذه الألفاظ لجمهور المحدثين على ما ذكرناه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. هذه الاصطلاحات اللي ذكرناها مستعملة عند جمهور المحدثين بالمعاني التي ذكرناها، لكن هناك بعض الاصطلاحات خاصة بأقوام تعطي عندهم معنى معين. فمنها مثلا، ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. الإمام البخاري عبارته في التجريح لطيفة لا تكون شديدة، فيقول في الرجل سكت عنه أو فيه نظر وهو هالك لا يصلح في الشواهد والمتابعات. من قال فيه البخاري هذه الكلمة سكت عنه، ظاهر هذه العبارة أنهم لم يتعرضوا له بجرح ولا بتعديل، ولكنها عند البخاري بمعنى تركوه، هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله. وقولهم فيه نظر معناها عنده أنه متهم أو ليس بثقة على ما قال الذهبي رحمه الله، مع أن ظاهرها أنه ضعف خفيف، لكن عند البخاري هو ضعف شديد. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، يريد ابن كثير رحمه الله هنا أن ابن معين يستعمل كلمة لا بأس به في بعض المواضع بمعنى كلمة ثقة، أي يكون من أصحاب الحديث الصحيح. عند جمهور المحدثين كما ذكرنا في السابق إذا قالوا في الراوي ثقة فهو من أصحاب الحديث الصحيح، لكن إذا قالوا فيه ليس به بأس فهو من أصحاب الحديث الحسن، هذا المستعمل عند المحدثين. وليس به بأس ليس كالثقة، بل أنزل مرتبة. لكن هنا ينقل لنا عن ابن معين أنه إذا قال ليس به بأس في الراوي فهو ثقة. نرجع إلى لفظ كلام ابن معين كي نرى هذا الكلام هل هو صحيح أم لا. قال ابن أبي خيثمة قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. الآن من نظرنا في هذه العبارة الذي يترجح عندي أن ابن معين يعني بقوله إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة أي محتج به، ولا يريد بذلك أن منزلة هذه الكلمة بنفس منزلة تلك الكلمة، لا، ولكن يريد أنه إذا قال في الراوي ليس به بأس فهو محتج به، وإذا قال به فيه ضعيف فلا يحتج به، لذلك قال بعدها وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. والدليل على ذلك أنك تجد علماء الحديث يستعملون هذه الكلمة في غير ما وضعت له ها هنا، فيستعملونها للدلالة على أن الراوي يحتج به، على أن صاحبها يحتج به. انظر مثلا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله عندما عرف الحديث الشاذ، قال إذا خالف الثقات، إذا خالف الثقة الثقات أو بهذا المعنى، المهم فيها هذه الموضع الشاهد. فهنا الإمام الشافعي لا يريد مخالفة الثقة للثقات، الثقة صاحب الحديث الصحيح وإذا خالف صاحب الحديث الحسن فلا يكون شاذا، لا، الظاهر من كلام ابن الشافعي أنه يريد أن يقول إذا خالف الذي يحتج به من هو أولى منه فهنا تكون روايته شاذة. وهذا عند استقرائك لكلام المحدثين تجد هذا المعنى موجودا بوضوح في كلامهم، لا يستعملون كلمة ثقة دائما على معنى أنها وصف لصاحب الحديث الصحيح، لا، أحيانا يستعملونها ويريدون بها أن صاحبها محتج به فقط. وهذا الذي يظهر لي من كلام ابن معين ها هنا. فيبقى كلام ابن معين على أصله، ومن استقرأ كلامه في كتب الجرح والتعديل ظهر له ذلك. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، أي أن كلمة صدوق أو لا بأس به أو محله الصدق عند ابن أبي حاتم لا يحتج به، بينما عند الجمهور كما ما ذكرنا سابقا كلمة صدوق وكلمة لا بأس به يحتج به، وصاحبه يكون من أصحاب الحديث الحسن. ثم قال: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. ليس في ذلك أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا بالإجماع، هذا كلام فاسد باطل مردود على صاحبه. تأمل كلام أحمد بن صالح، قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، لا يلزم من الترك الاحتجاج، عفوا، لا يلزم من عدم الترك الاحتجاج، لا يلزم من عدم الترك الاحتجاج، يكون ضعيفا، لأنك إما أن تحتج بالراوي أو أن تترك روايته مطلقا ولا تكتبها حتى كتابة، أو لا أو يكون ضعيفا تكتب روايته ولكنك لا تحتج به. فهنا يقول أحمد بن صالح بأنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فهو يكتبه ويدخله عنده في كتابه لكن لا يحتج به. ثم ماذا يريد بقوله حتى يجتمع الجميع؟ يريد من ذلك أهل مصر، أهل بلد الراوي. في رواية عن أحمد بن صالح قال فيها: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه، أي أهل بلده، إذا اجتمعوا على ترك حديثه يتركه، إذا ما اجتمعوا يضعه في كتابه أو يروي له، لكن لا يلزم من ذلك أنه يحتج به. ثم قال في تتمة كلامه: قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على تركه. وهذا واضح أنه عنده ضعيف لا يحتج به، ولكنه يحدث عنه أو يدخله في كتابه. هذا معنى كلام أحمد بن صالح المصري. أما النسائي الذي له كلمة مشابهة لهذه فيعني بترك الجميع أن في كل طبقة من طبقات المحدثين الذين يتكلمون في الجرح والتعديل متشدد ومتوسط، كيحيى بن سعيد مثلا، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال النسائي: لا أترك حديث المحدث حتى يجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على تركه، هذا معنى قوله حتى يجتمع الجميع على تركه، أي حتى يجتمع المتشدد والمتوسط على تركه، هذا معنى كلام النسائي رحمه الله. فليس في الموضوع دندن حول الإجماع بتاتا، فلا يتعلق بهاتين الكلمتين أحد. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال. هذا هو الضابط لهذه المسألة. من وقف على عبارات القوم يفهم ماذا يريدون منها في غالب الأحوال، عندما يستقرئ ويكثر من القراءة في كتب الجرح والتعديل تتبين له الأمور وتتضح. وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في أغلب أهل في غالب أهل زماننا، في زمن ابن الصلاح متأخر بعد أن دونت الأحاديث وضبط الرجال وعرف من يحتج به ومن لا يحتج به، وانتهى علم الرواية واستقر في عهد ابن الصلاح، كانت قد تأخر في زمنهم، في غالب أهل زمنهم فقدت شروط الأهلية، ولم يبق إلا معارعة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. ولا فائدة من روايتهم في تلك العصور، فقد استقرت الرواية وضبطت الأحاديث والحمد لله. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.